بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في شمائله باختصار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقال: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وفي رواية فقال: أأصلي فأتوضأ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقبل الدرس تذكرت أمرا نبهني عليه أخونا الشيخ رامي، في أظن ذكرت في درس من الدروس أثر عائشة، ليس كذلك؟ أنت المنبه لي ولا أخوك؟ سبحان الذي جمل الرجال باللحى والنساء بالذوائب، فذكرته مرة والأثر ضعيف لا يصح عن عائشة، فكل درس أريد أن أذكر هذا الأمر فأنبه الآن في البداية، جزاكم الله خير. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العبادلة الأربعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء، جزاك الله خير، خرج من الخلاء وهو مكان قضاء الحاجة، فقرب إليه الطعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ ألا نأتيك بوضوء؟ طبعا هذا أولا يستفاد منه أن الوضوء لا يكون في مكان قضاء الحاجة، لا يكون في مكان قضاء الحاجة، ولذلك لو كان هذا في مكان قضاء الحاجة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك بادروا إليه: ألا نأتيك بوضوء؟ وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم قد حازوا شرف خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف نخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ نخدمه عليه الصلاة والسلام بنشر سنته وباتباع هديه وبالعمل بالأحاديث الواردة عنها الصحيحة وباقتفاء أثره وبتتبع سنته وبالانتصار لدينه. لا شك أن هذا من أعظم الخدمة التي نقدمها لنبينا صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. قال: فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وهذا فيه إشارة إلى قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. إذن الأمر في الوضوء لمن أراد القيام إلى الصلاة، أراد القيام إلى الصلاة، فلا يلزم الوضوء لغير الصلاة، لا يلزم الوضوء لغير الصلاة. وإذا توضأ الإنسان للصلاة جاز له أن يصلي بها عدة صلوات، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لم يحدث الشخص، إذا لم يحدث فإن يجوز الإنسان أن يصلي بالوضوء الواحد عدة صلوات، ولو الخمس الصلوات مع الرواتب إذا لم ينقض الوضوء. جاءت السنة بالوضوء في غير الصلاة لمن كان جنبا فلا ينام حتى يتوضأ. وهل هذا الوضوء رافع للجنابة؟ ليس رافع، وإنما قال أهل العلم هذا الوضوء يخفف الجنابة لا أنه يرفعها، هو لا يرفع الجنابة لكنه يخفف هذه الجنابة. جاء أن عمر رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ليتوضأ ثم لينام. ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء، حتى يغتسل إذا شاء. فقال العلماء بتأكيد الوضوء للجنب قبل نومه، والقول بأنه يكره النوم للجنب دون وضوء هو قول جماعة من أهل العلم، من المحققين من أهل العلم، وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله من المعاصرين، كراهية النوم للجنب من غير وضوء. والأكمل في ذلك أن يغتسل يرفع عن نفسه الجنابة. فالحديث إذن يدل أنه لا يلزم الوضوء لغير الصلاة. وأما من قال من أهل العلم بأن المراد بالوضوء قبل الطعام غسل اليد، فهذا لا يصح في اللغة، وليس من معاني الوضوء غسل اليدين ولا غسل الفم. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يرد لفظ الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلا في لغة اليهود، إلا في لغة اليهود. أما في 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 شريعة الإسلام فهذا لا يعد وضوءا، ولا تحمل عليه الأحاديث التي فيها الوضوء. فمثلا في حديث عمر رضي الله عنه قال: يتوضأ ثم لينم. يتوضأ يعني الوضوء الشرعي، الوضوء الشرعي الذي يتوضأه الإنسان للصلاة، وليس معناه غسل اليدين أو غسل الوجه أو نحو ذلك، وإنما يتوضأ الوضوء الشرعي. وهذا الوضوء كما قلنا لا يرفع عنه الجنابة، ولكنه يخفف الحدث عنه. نعم.
عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: قرأت في التوراة إن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده.
ثم أورد حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل، قال: قرأت في التوراة إن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. الوضوء هنا طبعا الحديث ضعيف، ولو كان الحديث صحيحا لكان نصا في الوضوء قبل الأكل وبعده، ولا يمكن أن يحمل الوضوء هنا على غسل اليدين كما ذكرنا، لكن الحديث فيه مقال. وهنا مسألة، وهي: ما حكم غسل اليدين قبل الطعام؟ اختلف أهل العلم في غسل اليدين قبل الطعام بين الاستحباب وبين عدم الاستحباب، والمقرر أن هذا الغسل ليس تعبدي، أن هذا الغسل لليدين ليس من الأمور التعبدية، بل هو جائز مباح، ويتأكد إذا كان في اليد قدرا، إذا كان في اليد قدرا، ويجب إذا كان في اليد نجاسة، يجب إذا كان في اليد نجاسة. إذن يأخذ هذا الغسل هذه الأحكام: أن يكون مباحا إن لم يكن هناك حاجة، وأن يكون متأكدا إذا كان هناك قدر، وأن يكون واجبا إذا كان هناك نجس لوجوب إزالة النجاسة، لوجوب إزالة النجاسة. وقد جاء عن الإمام مالك رحمه الله، وهو مذهب غيره أيضا، عدم الاستحباب، جاء عن الإمام مالك وعن غيره عدم الاستحباب. قال مالك رحمه الله: ولا نأمر الرجل أن لا يغسل يده، ولكن إذا جعل ذلك كأنه واجب عليه فلا. يقول رحمه الله: ولا نأمر الرجل أن لا يغسل يده، يعني لا ننهاه، لا نقول له لا تغسل يدك، ولكن إذا جعل ذلك واجبا فلا. إذا صار أنه يعني يعتقد أن هذا الأمر واجب عليه فهنا يمنع، هنا يمنع وينهى. ثم قال رحمه الله: فلا. قال: فلا. ثم قال: أميت سنة العجم وأحي سنة العرب، يعني من سنن العرب الواردة عنهم عدم الغسل، غسل اليدين لحاجة، عدم غسل اليدين لحاجة. وقد ورد هذا عن عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول جمع من الأئمة كلمة مالك وغيره. فإذا لا يكون الغسل أو يتأكد الغسل إلا لحاجة، وإلا فالأصل الأصل الجواز والإباحة، وهو كما ذكرنا ليس من الأمور التعبدية. نعم.
باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعام، فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره، فقلنا: يا رسول الله كيف هذا؟ قال: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، ثم قعد بعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان.
ثم أورد باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعده وبعد ما يفرغ منه، يعني ما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال بعد الطعام أو قبل الطعام. فأورد حديث أبي أيوب الأنصاري، وحكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بالضعف، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعام، فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا، يعني في أول الأمر كان الطعام كثيرا، نحن نأكل والطعام كثير، ولا أقل بركة في آخره، يعني صار قليل جدا، قل الطعام. وقد ورد في حديث أبي هريرة سبق ذكره أن من بركة النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل من تكاثر اللبن في حديث أهل الصفة، وكانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث جلوسا، وهذا فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وفيه دعوته لهم لأنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله كيف هذا؟ يعني كيف كان الطعام مباركا في أوله ثم قل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، أي في أول الأمر. هل يجب على كل أو يتأكد على كل إنسان أن يسمي الله هو، أم يكفي أن يسمى يعني يسمي شخص واحد وهذا يعني يذهب الشيطان؟ بعض أهل العلم قالوا يكفي أن يسمي شخص، وبعضهم قالوا بل يتأكد في كل من يأكل أن يسمي الله، وقال بعضهم إذا كانت التسمية في أول أكل الجميع فهذا يكفي، يعني إذا شرعوا جميعا في الأكل فسمى أحدهم فهذا يكفي. وهذا يختلف عن القول الأول. بماذا؟ القول الأول لا يلزم الشروع ابتداء كلهم في الطعام، فلو أنهم جلسوا فابتدأ أحدهم بالتسمية وأكل ثم تبعه البقية، هذا القول الأول. أما القول الثالث فإنهم جميعا يشرعون ويسمي أحدهم. والذي تدل عليه الأدلة هو القول الثاني، في أن كل إنسان يتأكد التسمية عليه، تتأكد التسمية عليه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم على صحة الحديث: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، لا يلزم منه أن شخص واحد الذي ذكره، وإنما المراد أن الجميع ذكر. قال: ثم قعد بعد، يعني شخص آخر من أكل ولم يسمي الله تعالى فأكل معه الشيطان. إذن من سبب بركة الطعام كما سيأتي في الأحاديث الصحاح التسمية في أوله، من أسباب بركة الطعام التسمية في أوله، ومن أسباب محق هذه البركة وقلة الطعام وذهابه عدم التسمية. ويدل على هذا حديث ما سيأتي من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر اسم الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في أمره للغلام سم الله، فاستدل العلماء على هذا أو بهذه الأحاديث على التسمية، على التسمية. وهل هي واجبة؟ أكثر أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، على أنها سنة مؤكدة، لكن الإنسان إذا ما سمى فأكل معه الشيطان، يعني هل الإنسان يتساهل في مثل هذا الأمر؟ الواجب عليه المبادرة دائما إلى السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكل الشيطان للطعام على الحقيقة، يعني الشيطان على الحقيقة يأكل الطعام كما جاء في الأحاديث، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، هذا إثبات أن الشيطان يأكل ويشرب على الحقيقة، ولا نحتاج إلى صرف هذه الحقيقة بغير دليل ولا قرينة ظاهرة واضحة مكافئة للنص الوارد. وفي الحديث أيضا سنة التسمية في أول الطعام وهي بسم الله، وهل يجوز أن يقول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم؟ الوارد في هذا بسم الله، هذا هو الوارد في السنن، وهذا الذي ينبغي الاقتصار عليه، لكن لو أضاف إنسان مرة فقال بسم الله الرحمن الرحيم، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم أن هذا أكمل ولا شيء فيه، هذا أكمل، لكن السنة الواردة التسمية، تقول بسم الله. وهل يصح التسمية عند كل لقمة؟ يأكل اللقمة فيقول بسم الله. بعض أهل العلم يرى هذا أنه يسمي عند كل لقمة، لكن الوارد أنه يسمي في أول الطعام ويحمد الله في آخره، أنه يسمي في أول الطعام ويحمد الله في آخره. ونهى بعض أهل العلم عن هذا الأمر الذي هو التسمية عند كل لقمة والحمد بعد كل لقمة، نهوا عن ذلك، وهو خلاف السنة، وهو خلاف السنة، سيأتي. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره.
ثم أورد حديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، صاحبة المناقب الكثيرة والفضائل الوفيرة، وهي أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره، وجاء في بعض الروايات بسم الله على أوله وآخره. الحديث يدل على أن الإنسان إذا نسي التسمية في أول الطعام أن يقول هذا الدعاء، وليس معنى الدعاء أن التسمية تكون فقط على ما كان في أول الطعام وما كان في آخره، وإنما المراد جميع الأجزاء، فكأن المعنى بسم الله على هذا الطعام من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره، فيشمل جميع الطعام. فالإنسان إذا نسي التسمية قال هذا الدعاء، ويصرف الله جل وعلا عنه كيد الشيطان ومكره. نعم.
عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه قال
سلمة
أنه قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال ادنو يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك.
ثم أورد حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، هو صغير غلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أدني يا بني، وفي رواية قال يا غلام فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصايا. قال عمرو ابن أبي سلمة كما في رواية قال فما زالت تلك طعمتي بعد، فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني أخذت بهذه الوصية، فكان طعامي دائما هذا، أسمي الله آكل بيميني وآكل مما يلي. والحديث فيه فوائد كثيرة، من فوائده تربية الأطفال والإنكار عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال طفل وإنما أنكر عليه، قال حينما كما جاء في رواية أن رأى يده تطيش في الصحفة قال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فلا يترك الطفل ويقال هذا طفل. كذلك في الحديث التسمية في أول الطعام، قال سمي الله، التسمية في أول الطعام. وفي الحديث الأكل مما يلي الصحفة، مما يلي الصحن الذي بين يديك، وهذا بالنسبة للطعام الواحد، فإذا تنوع الطعام جاز للإنسان أن يمد يده إلى ما بعده يأخذ منه، كان تكون مثلا أنواع الفاكهة أو أن يكون الطعام على أجزاء، وإلا يتورط الذي يأتي عنده مثلا الخبز واللحوم وهذه بعيدة عنه، وكلما قرب منها قالوا له وكل مما يليك، هذا عذاب وليس إكرام. فالمقصود أنه إذا كان الطعام واحدا، أما إذا كان متنوعا فيجوز الإنسان أن يأخذ مما يعني بعد عنه. كذلك الأكل باليمين، الحديث يدل على الأكل، قال وكل بيمينك وكل بيمينك. وهل الأكل باليمين واجب أو مستحب؟ هو واجب، هو واجب، لحديث لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ويجب مخالفة الشيطان. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي رآه يأكل بيساره منعه الكبر، قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفع يده، يعني دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يربي أبنائه، حتى بعض من يستعمل يده اليسرى ربما أكثر من اليمنى لا يعذر بذلك، بل ينبغي أن يعلم على الأكل باليد اليمنى، ويعفى عن ذلك مبتور اليد أو من به ألم منها أو جرح أو نحو ذلك لا يستطيع أن يأكل بيده اليمنى، جاز له أن يأكل بيده اليسرى. في الحديث أيضا الترفق بالصغير، فإنه قال يا بني، ويجوز أيضا استدلالا بهذا الحديث أن ينادي الإنسان ابن غيره فيقول له يا بني، وهذا من باب التلطف معه والعطف والإحسان إليه. كذلك في الحديث حسن استماع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وتنفيذ أمره، وهذا يتضح في قوله رضي الله عنه فما زالت تلك طعمتي بعد، كانوا يسمعون أمر النبي صلى الله عليه وسلم وينفذونه. وهنا أمر، وهو أمر تربوي مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل إذا سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال حث، الأصل الاتباع، الأصل الاتباع، لا أن تمنع نفسك من الخير فتسأل هل هذا واجب أو هذا مستحب، فإن كان واجبا قمت به وإن كان مستحبا أهملته، هذا ليس من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا غير باب معرفة الأحكام الشرعية، غير باب مدارسة العلم أن تعرف هذا الحكم واجب أو مستحب، لا، إنما أتحدث عن أن الإنسان إذا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سمعنا وأطعنا، ولا يشغل نفسه بمعرفة هل هذا مستحب أو واجب. إذا كان مستحبا فإن اتباعه صلى الله عليه وسلم من أعظم الطاعات، وإن كان واجبا تأكد هذا الأمر، وإلا فالأصل الاتباع، الأصل الاتباع. أيضا مما يستفاد من الحديث العناية بتربية الأبناء على مسائل الإيمان والتوحيد والعقيدة، والبعد عن المخالفات الشرعية سواء في باب العقائد أو في باب الأخلاق أو في باب السلوك أو في باب الآداب أو في باب العبادات أو غير ذلك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الصبي وأرشده وهو في أمر الطعام، فلا شك أن في باب العقائد أولى، والحرص على تربية الأبناء والإنكار عليهم برفق ولين وتصحيح المفاهيم التي ربما تعلق في أذهانهم بسبب أو بآخر، هذا الأمر لا بد منه. ولا يمنعن ولي الأمر سواء الأب أو الأم في تربيتهما لابنهما، لا يمنعهما من ذلك صغر السن، بما أن هذا الصبي يعي ويفهم ويدرك اللفظ والمعنى المراد منه، فإنه يعلم العقيدة الصحيحة، ويعلم السلوك الصحيح، ويعلم العبادة الصحيحة. والطفل على ما عوده أبوه، على ما تعود، فإن عود على الجهل تعود الجهل، وإن عود على العلم والتنبيه والإرشاد تخلق بهذه الصفات الجميلة والأخلاق النافعة التي تنفع في مستقبل أيامه. ولا يزال الأبناء يحمدون الآباء على تربيتهم لهم في الصغر، فإن هذا له أثر في كبرهم وفي شبابهم، له أثر كبير. فعدم الإهمال من الآباء والأمهات للأبناء والبنات. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين.
ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري، واسمه ما اسمه؟ سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد السبعة أيضا المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هو البيت الذي يجمعهم؟ ها،
المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي.
أحسنت. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر وابن عباس كالخدري وجابر وزوجة النبي، وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. والحديث فيه مقال كما أورد الشيخ الألباني، لكن قال أهل العلم في الأحاديث الأخرى الواردة في الحمد بعد الطعام: فائدة الحمد بعد الطعام فائدتان. أما الفائدة الأولى فهي شكر المنعم جل وعلا على ما هيأ من هذا الطعام وسهل مضغه وأكله، فهذه نعمة عظيمة. ثم أيضا الفائدة الثانية في الحمد طلب الزيادة من هذه النعمة، طلب الزيادة من هذه النعمة. قال أهل العلم في الحمد لله: كلما تجدد للإنسان نعمة جدد لها الحمد. كلما حصلت لك نعمة من الله فاحمد الله جل وعلا عليها. والله جل وعلا يحمد على أمور كثيرة، يحمد سبحانه وتعالى على ربوبيته، ويحمد على ألوهيته، ويحمد على أسمائه وصفاته، ويحمد على شرعه وقدره، ويحمد على نعمائه. وما بكم من نعمة فمن الله. وينبغي على الإنسان أن يكون كثير الحمد، فإنها من الكلمات التي تدخل صاحبها الجنة، والحمد لله تملأ الميزان. الميزان تأتي يوم القيامة وهو مليء بالحمد. تركب سيارتك تقول الحمد لله، تطعم تقول الحمد لله، ترى غيرك مبتلي تقول الحمد لله، تتجدد لك نعمة تقول الحمد لله، تأكل الحمد لله، تشرب الحمد لله، تلبس الحمد لله، تحمد الله جل وعلا على جميع أحوالك وفي جميع أحيانك. فلا شك أن حمد الله جل وعلا من العبادات العظيمة ومن الكلمات النافعة للعبد. وسيأتي في الأحاديث ما يدل على أن الحمد من مواطن الحمد، الحمد لله جل وعلا بعد الطعام. ثم في قوله وجعلنا مسلمين، هذه نعمة عظيمة. الأكل والشرب يشترك فيه الإنسان مع البهائم، الكل يشرب والكل يأكل، لكن أنعم الله جل وعلا على هذا الإنسان حينما اصطفاه مسلما، أنعم عليه بنعمة الإسلام. هذه أعظم نعمة، هو سماكم المسلمين من قبل. نعمة الإسلام، التوفيق للدين الصحيح، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فنعمة عظيمة أن يوفقك الله جل وعلا للهداية لهذا الدين. اصطفاك الله جل وعلا من بين ملايين البشر، من يعبد الأحجار والأشجار والكواكب والملائكة والحيوانات والأبقار والفئران، اصطفاك الله جل وعلا وجعلك موحدا مسلما له. والله نعمة عظيمة. كيف يكافئها الإنسان وكيف يحقق شكرها؟ لا شك أن كون الإنسان يتفكر في هذه النعمة، هذا التفكر بنفسه نعمة عظيمة من الله يهبها للعبد. لأن من العباد من يرزقه الله النعمة لكنه يحرم التفكر فيها، إذا حرم التفكر سيحرم الشكر. لأن مما يعينك على شكر الله جل وعلا على نعمه أن تتفكر فيها، أن تتفكر أن هذه نعمة من الله. يوفقك الله سبحانه وتعالى لشكر نعمه، فتشكر النعمة، هذه نعمة تستحق شكر. ولا زال الإنسان يشكر الله جل وعلا على النعم ويشكره على شكر النعم. ولا شك أن هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد. نعم.
عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا.
ثم أورد حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه، يعني انتهى من الطعام، قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مودع ولا مستغن عنه ربنا. ربنا جاء في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. ومعنى غير مكفي يعني غير مردود عليه إنعامه جل وعلا، بل يشكر على إنعامه، وغير مكفور لا تكفر نعمه، ولا مودع قيل غير متروك الطلب إليه، فالخلق بحاجته لا يودعونه بل هم يحتاجون إليه، ولا مستغنى أي لا يستغني عنه أحد، لا يستغني عنه أحد. وهذا فيه بيان أن هذا من الأدعية الواردة بعد الطعام، الإنسان يحمد الله جل وعلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله، يعني جميع أنواع المحامد لله سبحانه وتعالى. وهذا الحمد وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله كثيرا طيبا مباركا فيه، ففيه بركة على قائله في طعامه وفي شرابه وفي بدنه. فهذا من الأدعية، من الأدعية الواردة. نعم، وهنا تأتي يعني الصيغ قد تختلف، وهو من باب عبادات التنوع، قد يأتي لفظ فيه عبارة ولفظ آخر ليس فيه هذه العبارة، وهذا من عبادات التنوع. وما فائدة عبادات التنوع؟ لها فوائد كثيرة، من ذلك أن الإنسان إذا حرص على عبادات التنوع فإنه يستحضر المعاني، ومنها التعبد لله جل وعلا بكثير من السنن، ومنها استحضار النية في التعبد لله سبحانه وتعالى بهذا اللفظ مرة وبهذا اللفظ مرة. وهذا في كثير من الأدعية الواردة، كأدعية اختلاف أدعية الاستفتاح والتسبيح بعد الصلاة وغير ذلك. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم.
ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، يعني حوله ستة من أصحابه يأكلون الطعام، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، أكله بلقمتين كل الطعام، الطعام انتهى خلص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم. وهذا فيه دليل على أن التسمية سبب للبركة في الطعام، سبب للبركة في الطعام، وهو قول من قال بأن التسمية واجبة. وعلى كل حال في التسمية بركة لقوله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها.
ثم أورد حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد، وهذا فيه إثبات صفة الرضا لله جل وعلا، وهي من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته جل وعلا، وهذا الرضا رضا حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى وبكماله، ولا تفسر الرضا هنا بالثواب ولا تؤول بالرحمة، فإن صفة الرحمة غير صفة الرضا. إن الله لا يرضى عن العبد، أي من أسباب رضا الله جل وعلا عن عبده أن يأكل الأكلة، وليس المراد بالأكلة اللقمة الواحدة، وإنما المراد الطعام إذا طعم فيحمد الله جل وعلا عليها، أو يشرب الشرب فيحمده عليها. ففيه استحباب الحمد عقب الأكل والشرب، وصفة التحميد ما جاء سابقا في الرواية السابقة أو في غيرها. ولو اقتصر على الحمد فقال الحمد لله حصل بذلك السنة، حصل بذلك السنة. ومعنى إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل، أي بسبب أكله للطعام وحمده، فحصل السبب الأول أنه طعم، والسبب الثاني أنه حمد الله جل وعلا، فكان هذا سبب لرضى الله جل وعلا، لرضى الله جل وعلا عنه. وأما بالنسبة للشرب فهل يحمد الله أو يسمي عند كل نفس ويحمد بعد الانتهاء من الشربة الأولى، ثم يسمي فيشرب ثم يحمد ثم يسمي فيشرب ثلاث مرات؟ ورد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب في ثلاث أنفاس، إذا دنا الإناء إلى فمه سمى الله تعالى، وإذا أخره حمد الله تعالى، يفعل ذلك ثلاث مرات. فهذا وارد في الشرب، هذا وارد في الشرب، والحديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله تعالى. لو قال إنسان أنا أريد أن أسمي في الطعام، أسمي قبل أن أخذ هذه اللقمة ثم أحمد الله عليها ثم أسمي، قلنا هذا ليس السنة، والأمر في هذا قد يكون واسع، لكن أن يلتزمه الإنسان يخشى أن يعتقد أن هذا له أصل. وأما لو فعله مرة فقد ورد أن الإمام أحمد فعل ذلك، لكن هذا لا يكون على سبيل الديمومة والاستمرار، لو أنه فعله مرة، لكن يتبقى السنة أنه يسمي في أول الطعام ويحمد الله جل وعلا في آخره. نعم.
باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثابت رحمه الله أنه قال: أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد، فقال: يا ثابت، هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الإناء الذي يشرب فيه صلى الله عليه وسلم. فالقدح هو الإناء الذي يشرب فيه. وما الفرق بين القدح والكأس؟ الكأس ما كان ممتلئا، الكأس ما كان ممتلئا، والقدح يطلق على الإناء الذي قد يكون ممتلئا أو لا يكون ممتلئا، لكن إذا كان فارغا لا يقال له كأس في اللغة. فإذا أردت أن تشرب فليس في اللغة العربية ما يدل أنك تقول أعطني الكأس، وإنما أعطني إيش؟ القدح، أعطيني القدح. الكأس هو المملوء، الكأس هو المملوء. فأورد حديث ثابت رضي الله عنه قال: أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب، يعني مصنوع من الخشب، غليظا قويا مضببا بحديد. المضبب هو الذي يجمع أطرافه بالحديد حتى يستقيم على طريقة الإناء. فقال: يا ثابت، هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكون هذا القدح عند أنس لأنه هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني يستفاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح خاص يشرب به، يعني يحتفظ به أنس. وقد جاء في بعض الروايات أن القدح انكسر فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مكان الشعب، هذا سلسلة من فضة، يعني ضبب بفضة يسيرة. وهل يجوز الاستعمال الإناء المضبب بفضة، يعني الذي كما يقال في زماننا إيش يلحم، يضع له لحام من فضة يسيرة؟ فخلاف بين أهل العلم، مع اتفاق الجمهور على أنه لا يجوز ما ضبب بذهب، واختلفوا فيما ضبب بفضة، والصواب الجواز إذا كان يسيرا لأجل الإصلاح، لما ورد في حديث أنس لفعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن.
ثم أورد حديث أنس كذلك قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح، أشار إليه، الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن. يعني هذا فيه جواز استعمال الإناء لأكثر من نوع من أنواع الشراب، وأنه لا حرج في ذلك. وهذا طبعا من الأمور التي تعود إلى نظر الإنسان وإلى حاجته، ويجوز الإنسان أن يستعمل أكثر من إناء فيخصص لكل شراب إناء، لا حرج في ذلك. وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب الماء والنبيذ. النبيذ كما ذكر الشيخ هو الماء يجعل فيه تمرات فيحلى بذلك ثم يشرب في الصباح، وهذا كما ذكر أهل العلم فيه من منافع الكثيرة للجسد. وقد جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من هذا النبيذ اليوم والغد وبعد الغد، وفي مساء الثالثة اليوم الثالث كان إما أن يشربه أو يسقي غيره أو أنه يهرقه صلى الله عليه وسلم، لأن ما زاد عن الثلاث يسكر، ما زاد عن الثلاث يسكر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فوق ثلاث، جاء النهي، جاء النهي في عن ذلك. نعم،
إلى وفي ذلك المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.